بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه. قلنا في المسألة السابقة لو كان هو يملك شخص من عبد، جزء من عبد، نصف عبد مثلا، وأعتق هذا العبد كفارة، فقلنا إنه طبعا ما يمكن يعتق الكل. إذا كان هو نوى الكفارة ينعتق النصيب الذي له ويبقى الجزء الثاني على حاله، فإن كان موسر ينعتق ذاك بعد الثاني بالسراية، لكن يضمن حصة أو يضمن ثمن النصف الثاني. يقول: ولو كان معسرا، مو موسر، فهل بعد الثاني الجزء الثاني ينعتق؟ قال: صح العتق في نصيبه، لأنه يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه من عبده وإن كان مو كامل طبعا، لكن لا يجزي عن الكفارة، لأنه الكفارة كما تعلمون لابد أن تكون رقبة كاملة، وهذا مو رقبة كاملة. ولو أيسر بعد ذلك، يعني حتى لو أيسر بعد ذلك لا ينعتق خلاص، لأنه بمجرد اعتق النصف الأول استقر عتق النصف الثاني، عفوا استقر رق النصف الثاني، النصف الثاني بقي رقا لاستقرار الرق في نصيب الشريك في النصف الثاني. استقر بماذا؟ بإعسار الشريك الأول الذي أعتق نصفه، لأنه معسر فصار النصف الثاني بقي رقا. يقول: ولو ملك النصيب، يعني هو اعتق النصف الأول ثم ملك النصف الثاني، اعتق النصف الأول كفارة وبعدين ملك النصف الثاني ونوى اعتاقه عن الكفارة أيضا، صح، لأنه المطلوب منه أن يعتق رقبه، واعتق رقبه غاية الأمر، أول النصف الأول اعتق ثم النصف الثاني، وإن تفرق العتق نصف الأول ونصف الثاني لماذا يصح؟ قال: لتحقق عتق الرقبة. الآن ألا يقال اعتق رقبة؟ لا يصدق عليه، كافي يصدق، فإذا يجزئ. لو أن شخصا الآن مثلا أنت استدنت من عندي مبلغ أو اشتريت من عندي بضاعة بالدين، وأنا خشيت أنك لا تدفع لي مالي، فماذا أنا طلبت منك؟ رهن، أقول لك جيب شيء ترهنه عندي، جيب السيارة التي لك بحيث أنه أنا أستطيع أن أبيعها مثلا، أو جيب شيء مثلا ساعة ذهب أو المهم شيء أستوفي منه حقي، هذا نسميه رهن. أنت المرتهن الذي رهنت، توجهين شلون؟ عفوا نعم، أنت الراهن وأنا المرتهن، أنت رهنت فأنت راهن، أنا الذي أخذت الرهن أسمى مرتهن. زين، أنت الآن مالك للرقبة، مالك للسيارة مثلا، لو أنك أعطيتني مملوكا عبد، هذا العبد ملك لك، فلا يجوز لك أن تتصرف في الرهن، لا أنت ولا أنا، بل يبقى أمانة عندي. إذا جئتني بحقي سلمتك الرهن، ما جئتني بحقي بعته واستوفيت حقي، إذا كان في بقية أرجعتها إليك. لو أنك اعتقت الرهن، عبد لك وأعتقته، هل يصح أو لا يصح؟ يقول لا. ولو اعتق الراهن المرهون، يعني العين المرهونة، لم يصح. ما لم يجز المرتهن، ما لم يجز أنا الذي أنا عندي الرهن، لأنه لا يحل لأي منا أن يتصرف، لا للراهن ولا للمرتهن، لا يجوز لهما أن يتصرف إلا مع إجازة الآخر. أنت تقول لي أنا أريد أعتقه العبد، أقول لك خلاص ما يخالف، أعتقه ويروح حر. إذا أنا جوزت كان، إذا ما جوزت ما يجوز لك. إذا وش فائدة الرهن؟ أنا أريد أن أستوفي حقي، أعتقته وصار حرا، كيف أخذ حقي؟ وقال الشيخ يصح مطلقا، يعني أذن المرتهن أو ما أذن، هذا إذا كان الراهن موسرا. إذا أنت الراهن صاحب العبد موسر وتكلف أداء المال، أنت قلت لي خلاص أنا أدفع الفلوس، إن كان حالا، إذا كان الدين حال تقول لي خلاص أنا أدفع الفلوس لك، لأن الدين حال علي ولا بد أن أدفعه، خذ هذه الفلوس وأعتقد العبد. أو تكلف أداء، تكلف رهنا، أنت أعتقت العبد الذي عندي، لكن تقول لي أنا أجيب لك عبد ثاني بداله رهن بدله، إن كان مؤجل، إذا كان الدين مؤجل مو الآن مطلوب منك السداد. هكذا قال الشيخ رحمه الله، وهو بعيد هذا القول، بعيد. لماذا بعيد؟ لأن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بالإجماع، وإخراج هذا الفرد تحكم، أنه هذا في هذه الصورة، في صورة العتق، هذا خارج ويجوز للراهن أن يتصرف ويبيع عبده، هذا تحكم، قول بلا دليل. ولو قتل عمدا، لو أن مالك العبد قتل عمدا، فكفارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، هو أعتقه في الكفارة، فهل يجزئ؟ عفوا، ولو قتل العبد شخصا عمدا، العبد هو القاتل، فلما قتل العبد واحد قتله عمدا، أنا مالك العبد أعتقته، هذا بعد واحد يعني سفاك دماء، الآن اليوم قتل فلان باشر بعد يقتل واحد ثاني، أنا بما أن علي كفارة فإذا أعتقه للكفارة، أعتق من؟ العبد الذي قتل. فللشيخ رحمه الله قولان في الخلاف، ذهب الشيخ إلى يعني منع من صحة عتق الجاني عمدا، قال إذا كان جاني عمدا لا يعتق، وجوزه في الخطأ. وفي المبسوط عكس ذلك، يقول إذا كان خطأ لا يجوز، وإذا كان عمدا يجوز. قالوا الأشبه المنع، إذا كان قتل عمد لا يجوز، عفوا، فللشيخ قولان والأشبه المنع عنده في هذا في الخلاف. وإن قتل خطأ قال في المبسوط لم يجز عتقه. لماذا لم يجز؟ إذا كان واحد قتل خطأ ولي الدم، طبعا يتعلق حقه برقبة العبد، ففي هذه الحالة ممكن يستلق العبد. يقول: لتعلق حق المجني عليه برقبته. المجني عليه حقه يتعلق إيش؟ برقبة العبد، يستوفي من العبد، ممكن يسترق العبد. فإذا كان هكذا إذن صار مو تام الملك، فلا يجوز عتقه في الكفارة. وفي النهاية كتاب النهاية للشيخ رحمه الله: يصح عتق العبد القاتل خطأ، ويضمن السيد دية المقتول. إذا كان هو اعتقه وإن كان تعلق الحق برقبته، لكن لما اعتقه صار في رقبة من؟ صار في ذمة من؟ في ذمة السيد مالك العبد وهو حسن. ولو اعتق عنه معتق بمسألته صح. لو أنه أنت عندك عبد، أنا قلت لك اعتق هذا العبد عني، قلت لك اعتق هذا العبد يصح، وأنت اعتقته صح لأنك بمثابة الوكيل، لكن هو عبد لك. يقول هنا: ولم يكن له عوض. هل أنا أعطيك عوض العبد، قيمة العبد؟ لا، لأنه أنا لما قلت اعتق العبد عني ما قلت لك عوض، ما اشترط عوض حتى تطالبني. نعم، فإن شرط عوضا، إذا أنا قلت لك، كأن يقول اعتق وعلي 10، يعني اعتق هذا العبد عني وعلي لك 10، وأنت اعتقته صح ولزمه العوض. ولو تبرع بالعتق عنه، لو أنه أنا ما أدري أنا علي كفارة، أنت علمت بأن أنا علي كفارة، فعندك عبد قلت اعتقت هذا العبد كفارة عن زيد، ثم قلت العبد اذهب فأنت حر لوجه الله، أنا ما قلت لك ولا أدري. قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق، أنت اعتقته عنك عن نفسك دون من اعتق عنه، دون عني، أنا اعتقته عني، لا ما يقع عني، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا. أنت اعتقته عن حي عني مثلا، أو لا اعتقته عن ميت. حتى لو اعتقته عن ميت فإنه لا يصح طبعا. لماذا؟ لأنه كما ورد في الحديث الصحيح: لا عتق إلا في ملك. فأنا ما ملكت العبد حتى ينعتق عني، توجين شلون؟ فمن شرائط صحة العتق أنه أول يدخل في ملكي ثم يحصل العتق. وهل يدخل في ملكي من دون اختياري ومن دون علمي؟ لا، بخلاف لو أنني طلبت منه فهو وقلت لك عليه العوض، فإذا دخل في ملكي بعلمي. هذا الفرق بين هذه المسألة وما سبق. يقول: ولو اعتق الوارث عن الميت من ماله. لو أنه واحد عنده أموال ويرث أباه، فأعتق عن أبيه الميت مملوكا من ماله، من مال الولد، مو من مال الميت، مو من مال الأب، لا من مال الميت، قال الشيخ يصح. إذن ما هي الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ قال: والوجه، طبعا هنا في فرق، يعني الشيخ المسألة واحدة، لكن يقول: إذا كان واحد اعتق عن واحد، فإن كان المعتق وارث يصح، إن كان المعتق ليس بوارث لا يصح، مع أنه في الحالين الذي اعتق عنه لا يعلم ما ملك العبد ثم اعتق عنه. قال المحقق: والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع أو الجواز، إما نمنع الاثنين أو نجوز الاثنين، ما في خصوصية للوارث، أنه يعني هذا التفصيل لا محل له ولا وجه له. يقول: ولذا قال، وإذا قال اعتق عبدك عني، أنا الآن قلت لك اعتق عبدك عني، فقال أنت فقلت اعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الإجزاء، لا شك أنه مجزئ عني، أنا قلت لك اعتق عني فأنت اعتقته عني، إذن هو مجزئ عني. ولكن متى ينتقل إلى الآمر؟ أنا الآمر، أنا الذي قلت لك اعتق، متى ينتقل هذا العبد إلي؟ يعني متى دخل في ملك الآمر؟ لأنه كما قلنا لا عتق إلا في ملك. قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق اعتقت عنك. لما قال اعتقت عنك دخل في ملكي، لما قال هو هكذا دخل في ملكي، ثم انعتق بعد أن دخل في ملكي، هكذا قال الشيخ، وهو تحكم يعني قول بلا دليل. قال والوجه الاقتصار على الثمرة، يعني ليس هناك أهمية في أنه متى دخل في ملكي، النتيجة ما هي؟ الثمرة ما هي؟ النتيجة أنه وقع العتق عني أو ما وقع؟ وقع، كافي خلاص. بعد نبحث متى دخل في ملكي، هل دخل لما أنا قلت له اعتق عبدك عني وهو كان راضي فدخل في ملكي، أو لما تلفظ بالكلام، هذا ليس له ثمرة. وهو الثمرة ما هي؟ وهو صحة العتق منك وبراءة ذمتي، وما عداه تخمين. أنه متى دخل في ذمتي أو ذمتك، هذا كله ظنونات تخمينات، ليس هناك دليل جزمي نتمسك به. ومثله إذا قال له كل هذا الطعام، يعني الآن لو أنا قلت لك قدمت لك طعام، قلت لك كل هذا الطعام، متى دخل في ملكك؟ لما أنا قلت لك كل فدخل في ملكك هذا الطعام، أو لا لما أكلته دخل في ملكك. فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل، الذي يملك الآكل فيه الطعام. والوجه عندي، وهذا كلام لطيف للمحقق، يقول أصلا ما دخل في ملكه لا قبل الأكل ولا بعد الأكل. والوجه عندي أنه يكون إباحة، أنا أبحت لك الطعام، ما ملكته أنت، ولا ينتقل إلى ملك الآكل، لأنه هنا أنا جوزت لك أن تأكل. لو كان دخل في ملكك يجوز لك أن تبيعه. يعني الآن بالنسبة إلى الدخول في الملك، يعني إيش؟ يعني لك حق التصرف فيه ببيع بهبة، لكن أنا ما أجوز لك التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالأكل فقط، وصحيح؟ يقول ويشترط في الاعتاق شروط. الآن لما أنا أريد أن أعتق كفارة، لابد حتى يتحقق هذا الاعتاق لابد من شروط. الشرط الأول النية، لأن العتق عبادة، والعتق يحتمل وجوها، تارة أنا أعتق كفارة، تارة أعتق قربة إلى الله مطلقة، وصحيح؟ مو لازم أنه العتق دائما كفارة، تارة يكون كفارة ظهار، كفارة ظهار، تارة يكون كفارة صيام إفطار يوم من أيام شهر رمضان. فإذا كان يحتمل وجوها، وأيضا قد يكون لا اعتق رياء وسمعة حتى الناس تقول فلان يعتق العبيد، فلا يختص بأحدها، لا يختص بأحد هذه الوجوه إلا بالنية. لابد أنوي أن هذا كفارة، أنوي أنه قربة مطلقة، مصحيح؟ ولابد أولا قلنا النية لأنها عبادة، والعبادة لابد لها من نية، ولابد من نية القربة، يعني أعتق أتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى لأنه محبوب لديه. فإذا كان نية القربة فلا يصح العتق من الكافر، لأن الكافر ما يمكن أن يتقرب إلى الله بالأحكام الشرعية الإسلامية لأن لا يعتقد بالإسلام، فكيف يأتي بعمل أمر به الإسلام ويتقرب إلى الله؟ ما يمكن. ذميا كان يعني بحيث أنه معاشر للمسلمين، أو حربيا أو مرتدا. حربي في قبال الذمي، المرتد يعني الذي كان مسلم ثم كفر. قال لا يصح من الكافر لتعذر نية القربة في حقه، ما يمكن أن يقصد القربة كما بينا. لكن بعض العلماء مثل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك ناقش في هذه المسألة، يقول أنه كيف نقول أنه لا يمكن لا تتحقق منه قصد القربة؟ نعم، في بعض العبادات التي هي عبادات إسلامية خالصة صحيح ما يمكن أن يتقرب إلى الله لأنه لا يعتقد بالإسلام، فكيف يتقرب بالصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لأنه لا يعتقد بأنه نبي؟ فإذا ما يمكن أن يتقرب، ما تقع منه نية قصد القربة. لكن في العبادات الأخرى التي هي مشتركة أو العبادات التي يظهر حسنها ومعلوم محبوبيتها لدى الله سبحانه وتعالى، مثل عتق الإنسان المملوك، فهو لو تقرب إلى الله بهذا العمل لا أن لأنه جاء به النبي صلى الله عليه وآله، بل لأنه عمل حسن ويتقرب بهذا العمل الحسن إلى الله، فما في مانع. نعم ممكن نقول أنه لا يصح من الكافر وإن كان تحققت النية، لأن الكافر هناك مانع يمنع من إعطائه الثواب وهو كفره. وهل يراد بالصحة إلا ترتيب الآثار التي هي آثار دنيوية وآثار أخروية؟ الآثار الأخروية ما تترتب وهي إعطاء الثواب، وإن كان الأثر الدنيوي يترتب لأنه حاله حال البيع والشراء وغير ذلك. قال ويعتبر نية التعيين، لابد الآن يعين هذا عتق رقبة لأي شيء، هل هو لإفطار يوم كفارة إفطار يوم من أيام شهر رمضان أو كفارة الظهار أو قربة مطلقة؟ طبعا لابد أن يعين إذ اجتمعت أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار، كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وغير ذلك، قتل، كفارة قتل، على الأشبه أنه لا بد من التعيين. ولو كانت الكفارات من جنس واحد، يعني أفطر مثلا 5 أيام من شهر رمضان فعليه 5 كفارات كلها من جنس واحد، فهل لا بد من التعيين؟ قال الشيخ رحمه الله يجزي نية التكفير، يجزي نية التكفير مع القربة، والآن إذن عليه 5 كفارات، مو لازم يعين أن هذه لليوم الأول وهذه الثاني لليوم الثاني وهكذا، مو لازم، يكفي أنه يعتق عما في ذمته قربة إلى الله تعالى ولا يفتقر إلى التعيين. وفيه إشكال، قال المحقق وفيه إشكال، لماذا؟ طبعا لاشتراك الجميع في أن كل واحدة عمل مستقل وكل عمل يفتقر إلى نية، فكل كفارة تفتقر إلى نية. أما الصوم هذا طبعا بالنسبة إلى عتق الرقبة، أما لو كان إنسان يريد أن يكفر بصيام، أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين، لا بد فيه من نية التعيين، يعين أن هذا لأي شيء، هل هو صيام مستحب، صيام قضاء، صيام كفارة، لا بد يعين. ويجوز تجديدها إلى الزوال لو أنه ما نوى، ما دام إلى الزوال يمكنه يبدأ يستأنف النية. إذا ما حصل منه تناول مفطر فممكن قبل الزوال ما أكل ينوي، فروع على القول بعدم التعيين. طبعا على القول أنه ما يجب التعيين، تعيين أن هذا الكفار أن هذا العتق لكفارة اليوم الأول أو كفارة اليوم الثاني ما يجب، يعني إذا كان الجنس واحد تحد الجنس الأول. لو اعتق عبدا عن إحدى كفارته عليه كفارة مثلا يومين، افطار يومين، فاعتق عبد عن إحدى اليومين صح، اعتقه صح، لأن على القول أن كل أنه ما يجب التعيين لتحقق نية التكفير، لأنه نوى أن هذا تكفير، إذ لا عبرة بالسبب، لا عبرة بسبب التكفير، سبب التكفير هو اليوم الأول أو اليوم الثاني، ما في عبرة، ما الأهمية مع اتحاد الحكم، بما أن الحكم واحد وهو العتق كافي. الفرع الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية، يعني إيش معنى متساوية؟ يعني متساوية في الحكم، ثلاث كفارات متساوية في الحكم. مثلا يعني مثل إيش؟ كيف متساوية في الحكم؟ مثل إيش؟ مثل مثلا متساوية في الترتيب مثلا، فعليه كفارة، الكفارة الأولى عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. عليه ثلاث كفارات متحدة في الحكم، هكذا كلها يجب فيها الترتيب. متساوية في العتق والصوم والصدقة، لأن في كفارات متساوية في هذه الأشياء بأن يجب ترتيبها الأول، إذا عجز الثاني إذا عجز الثالث، وفي كفارات في هذه الثلاث مين متساوية بأنه كفارة يجب الترتيب في الثلاث الخصال وكفارة لا يجب ترتيب، إذا مين متساوية. فلو كان عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى القرب والتكفير مثلا عن إحدى الكفارات، إذن صحيح وقع، ثم عجز عن العتق مرة ثانية للكفارة الثانية فصام شهرين متتابعين بنية القرب والتكفير عن الكفارة الثانية، ثم الآن بكفر للثالثة، ثم عجز عن العتق وعن الصيام فأطعم 60 مسكينا كذلك، يعني معانية القرب والتكفير برئ من الثلاث، برئ من الثلاث كفارات، ولو لم يعين أن هذا للكفارة الأولى وذاك للثانية وذاك للثالثة مو لازم التعيين على هذا القول. الفرع الثالث لو كان عليه كفارة ولم يدري أهي عن قتل أو ظهار، القتل يجب فيه كفارة مرتبة، الظهار يجب فيه كفارة مرتبة، فأعتق ونوى القرب والتكفير وإن كان ما عين هل هذا لقتل أم لظهار، لكن نوى أنه يتقرب بهذا العمل وهي كفارة عما في ذمته، أجزأه مجزأ هذا وصحيح. الفرع الرابع لو شك بين نذر وظهار، هل علي نذر، هل أنا نذرت أن أعتق رقبة أو علي كفارة عتق رقبة، فأعتقت رقبة ونويت التكفير لم يجزي لأنه لعله ما عليه كفارة ظهار، لعل عليه نذر، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فراغ الذمة يقينا هنا لا يعلم بفراغ ذمته فلا يجزي، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير وإنما نية الوفاء بالنذر، مو نية أنه يكفر. ولو نوى إبراء ذمته، لو قال أعتق هذه الرقبة عما في ذمتي، إن كان في ذمتي نذر فهذا وفاء بالنذر، إن كان كفارة هذه كفارة. من أيهما كان، من النذر أو من الظهار؟ جاز، جاز، لأنه نوى الأعم فتحقق. إذا كان نذر نوى إبراء ذمته، أعتق هذه الرقبة عما في الذمة، ما هو الذي في الذمة؟ وفاء بالنذر مثلا. ولو نوى العتق مطلقا، أعتق هذه الرقبة قربة إلى الله تعالى، ما نوى لا للنذر ولا للنذر بخصوصه ولا للظهار بخصوصه ولا للعم منهما، لم يجزي، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق، لأنه الآن ما قال أن هذا كفارة ولا قال أن هذا نذر، فلا يقع لا عن النذر ولا عن الكفارة، ما نواه. إذن يقع كيف؟ يقع تطوع، هكذا استحبابا، يستحب عتق العبيد تطوعا. وكذا لو نوى الوجوب، لو قال أعتق هذا العبد لوجوبه قربة إلى الله تعالى، فهذا لا يجزئ أيضا. قد يقول قائل كيف الآن النذر اعتاق واجب، لعله ناذر فيكون العتق عليه واجبا، ولعله كفارة فالكفارة العتق فيها واجب، وهو نوى الوجوب عن منهما. يقول لا، لأنه قد يكون لا عن كفارة، ممكن يكون واجب بس مو عن كفارة، عن نذر، صحيح؟ ممكن يكون عن شيء آخر، فلو كان عليه كفارة، عليه كفارة ونوى الوجوب بس ما نوى الكفارة، ما يجزي عن الكفارة، متوجهين؟ يعني هذا الفرض على فرض أنه عليه كفارة بس مو عليه نذر، عليه كفارة، فهو ما نوى الكفارة، نوى الوجوب، أعتق هذه الرقبة، عفوا عليه كفارة قلنا وعليه نذر مثلا، نفترض هذه الصورة، فهو نوى الوجوب، فإذا نوى الوجوب مو دليل أنه وقع كفارة، لأن النذر بعد واجب، صحيح؟ فإذا هل يقع عن الكفارة إذا نوى الوجوب؟ لا، لا يقع، هذا على فرض أن عليه اثنين مو واحد مردد، إذا إما نذر أو إما كفارة، فنذر واحد منهما يعني الأعم، نذر الأعم الوجوب، يعلم أن هناك عليه عتق واجب نوى الوجوب يجزى، لكن إذا عليه اثنين ونوى الوجوب، زين وجوب إيش؟ ما نوى الكفارة فلا يقع عن الكفارة، وما نوى النذر فلا يقع عن النذر. المسألة الخامسة أو الفرع الخامس، لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما، أعتق العبدين عن الكفارتين لكن نوى بقلبه أن نصف هذا مع نصف ذاك كفارة، ونصف الثاني لهذا والنصف الثاني لذاك كفارة ثانية، يقول ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة، صح، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة. يعني الآن لما نوى النصف هذا عن الكفارة، عن الكفارة مثلا الأولى، ونوى النصف الثاني النصف لهذا عن الكفارة الثانية، هذا نصفه انعتق بالاعتاق والنصف الثاني انعتق بالسراية، وذاك كذلك، فإذا يصدق عليه أنه اعتق عبدين وعليه كفارتان فهذا كافي، وتحرر الباقي عنهما، يعني النصف الثاني تحرر بالكفارة بالسراية. يعني هني على حسب الفرض، نوى نصف كل واحد بس النصف الأول، يعني العبد الأول نصفه عن الكفارة الأولى، والعبد الثاني نصفه عن الكفارة الثانية. فلما فيقع العبد الأول بكامله عن الكفارة الأولى، لأنه انعتق بكامله بالعتق وبالسراية، والثاني يقع عن الكفارة الثانية. وكذا لو اعتق نصف عبده عن كفارة معينة، قال مثلا نصفك حر عن الكفارة الفلانية، أيضا يصح، لأنه ينعتق كله دفعة، الأولى بالعتق والثانية بالسراية. أما لو اشترى أباه أو غيره غير الأب ممن ينعتق عليه، يعني اشترى أمه أو اشترى أولاده أو اشترى إحدى أخواته أو اشترى إحدى عماته أو إحدى خالاته، هذه تنعتق عنه. وهو الآن لما هو يعلم أنه تنعتق أو ينعتق الأب، قال أنا ليش ما أشتري؟ قبل ما أشتري أنا أكون ناوي إيش؟ إنه كفارة، فأشتري وناوي التكفير به. طبعا هو بمجرد يشتري يملكه لحظة ثم ينعتق عليه، هل يقع عن الكفارة أم لا؟ قال في المبسوط الشيخ رحمه الله يجزي، لأنه قبل أن يشتري كان ناوي الكفارة، فممكن ما في منافع أنه يكون كفارة وينعتق عليه. وفي الخلاف لا يجزي، وهو أشبه أنه لا يجزي، لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق. يعني الآن مثلا هذا لما نوى يعتق، نوى يعتق متى؟ قبل الشراء لو بعد الشراء؟ ها؟ قبل الشراء هو نوى، فهل تؤثر هذه النية؟ لا تؤثر، لأنه قبل الملك، نيته العتق قبل الملك لا تؤثر، لأن نية العتق مؤثرة متى؟ في ملك الملك، إذا ملكه ونوى العتق تؤثر، لكنه بمجرد ملكه انعتق عليه، ما ملكه واعتقه، لا، لا في ملك غيره، فهو إنما نوى العتق لما كان مملوك لذاك الشخص. فالسراية سابقة على النية، سراية عن الانعتاق، لما اشتراه سرى العتق، الانعتاق إلى سائره إلى الكامل، يقول هذه سابقة على النية، لأنه النية الأولى قبل أن يشتريه ما تؤثر لأنه ما ملكه، النية الثانية بمجرد أن اشتراه لحظة لا يكاد الإنسان يتصرف، لا يستطيع أن يتصرف فيها شيء، لا يستطيع أن ينوي فيها شيء، وحصلت السراية. فجينا شلون؟ يعني مثل البرق، لحظة سريعة جدا، ما يمدي الإنسان أنه يفكر أنه يعتقه، فحصلت السراية قبل أن ينوي، فلا يصادف حصولها ملك. إذا لما نوى يعتقه ما كان مالك، لا قبل شرائه ولا بعد شرائه، فلا ينعتق، فلا يصلح أن يكون كفارة. إن شاء الله واضح. ثم الشرط الثاني، الشرط الثاني في العتق تجريده عن العوض. يعني الآن أنا لما أريد أن أعتق كفارة بدون عوض، فلو قال لعبده أنت حر للكفارة وعليك 1000، سلم 1000، لم يجزي عن الكفارة، لأنه بعوض، الكفارة لابد يعتق بدون عوض لأنه قصد العوض، والكفارة لابد أن تكون بدون عوض. ولو قال له قائل لا أنا الآن عندي عبد وعليه كفارة، وقد مثل بعض الناس مثلا عليه شيء في ذمته وعنده خير الحمد لله، لكن نفسه لا تسخو، ما يريد يدفع، فواحد قال له شوف أنا أريد تبرى ذمتك، أنت عليك كفارة، اعتق عبدك ولو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك عليك أنا أدفع لك 1000، قال خلاص تدفع لي 1000 اذهب فأنت حر لوجه الله عن الكفارة، لم يجزي عن الكفارة لأنه قصد العوض، لما اعتق قصد أنه يحصل على عوض 1000. وفي وقوع العتق قلنا أنه لا يجزئ عن الكفارة، لكن ينعتق أو ما ينعتق، ما كفر ما كفر، لكنه اعتقه الآن. وفي وقوع العتق تردد، وجهاء التردد، وجه العتق أنه صدر من أهله، العتق صدر من أهله من المالك ووقع في محله في المملوك، وإن قصده للمقيد يستلزم قصده للمطلق، هو قصد إيش؟ طبعا فيقع، فيقع المطلق يعني هو ماذا قصد؟ قصد العتق مقيد بعوض، فلما قصد هكذا إذا قصد ذلك قصده يستلزم أنه قاصد للعتق، قصده للمقيد يعني العتق بعوض يستلزم معناه أنه قاصد للمطلق، إذن قاصد العتق مو صحيح؟ فإذا قاصد العتق واعتق يقع، هذا وجه وقوع العتق. وجه عدم الوقوع، وجه عدم الوقوع أنه لم ينوي العتق مطلقا، وإنما نواه عن الكفارة، فلما نواه عن الكفارة فيستلزم وقوعه بغير نية، لأنه الآن إذا قلتم أنه وقع العتق المطلق هو ما نوى العتق المطلق، فإذا وقع العتق بدون نية، وقع العتق المطلق بدون نية. قال ولو قيل بوقوع، لو قلنا أنه وقع، الآن قلنا أنه من جهة الكفارة ما يحسب كفارة، لكن العتق انعتق أو ما انعتق، لو قلنا بأنه انعتق ذاك قال اعتقه علي 1000، هل يلزم ذاك العوض؟ قال الشيخ نعم وهو حسن، لأن ذاك قال اعتق علي 1000، فهذا فعل ما أوصاه ذاك فيلزم ذمة ذاك. ولو رد طبعا المالك قيل له ترى هذا ما وقع عن الكفارة، ليش ما وقع؟ قال لأن أنت أخذت عوض ولا يشترط أنه لا يكون بعوض، قال إذن خذ العوض، خذ 1000. فرد المالك صاحب العبد رد العوض بعد أن قبضه، فهل الآن يجزي؟ يقول له بعد نفس الشيء لم يجزي عن الكفارة، ما أجزى عتق عن الكفارة لأنه لم يجزي حال الاعتاق، لما اعتقه ما أجزى عن الكفارة، فإذا كان في وقت الاعتاق ما أجزى بعد الاعتاق يجزى، ما هو سبب الإجزاء؟ ما في سبب، لأنه المفروض أن الفعل إذا أوقع يجزى أو لا يجزى، مو بعد مدة يجزى، في بعد إيقاعه. الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما، يعني سبب العتق، ما هو الذي سبب العتق؟ يعني الآن أنا مثلا لما أريد أعتق عبدي للكفارة فكيف أعتقه؟ كيف أسبب العتق؟ أقول له اذهب فأنت حر لوجه الله، فالآن انعتق بأي سبب؟ لأنني تلفظت بذلك، فهل هذا التلفظ حرام؟ مو حرام. لكن لو أنه قلت خلاص هذا أنا أريد أعتقه، لكن كيف أعتقه؟ أعتقه بأن أنكل به والعياذ بالله، يعني أقطع أنفه، أقطع مثلا أذنيه، أقطع لسانه، لأن أعلم أنه بفعل هذا ينعتق، فهذا سبب للعتق، وأنوي الكفارة، لكن ما أعتق بالتلفظ بهذه الكيفية، فسبب العتق تنكيل به وهو محرم، هذا لا يقع عن الكفارة. فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير بهذا التنكيل، أنه لأنه فيه عتق وفيه تكفير، إن عتق بالتنكيل لكن لم يجز عن الكفارة لأنه السبب الانعتاق محرم. بل قد نقول هذا الشرط يمكن ما نحتاج له، ليش؟ لأنه لابد أن يكون قد اعتق لا انعتق، وهنا انعتق ما اعتق، تنكيل مو عتق. التنكيل لما حصل سبب الانعتاق، ونحن نقول كفار إنما تجزئ العتق يجزئ إذا كان عتق، أما انعتاق لا. القول في الصيام إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.